الجلال الموصول بالوحي الإلهي والقدس الملكوتي. ومعروف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال: سلوني قبل أن تفقدوني فإن عندي علم الأولين والآخرين.
ومن كرم أخلاق مولانا أمير عليه السلام لم يبخل على الأمة بعلم الغيب حتى في لحظات حياته الأخيرة، حيث يذكر المؤرخون أنه عليه السلام وبعد أن ضربه ضيجا اللعين على رأسه الشريف قال: والناس عنده علم، أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. سلام عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث الحشر.
في سبر أبوار حديث مولانا وابتدان أمير السلام ونمير علي سلام الله عليه. أبنار العقول في المجد العلوي قدمنا لحضراتكم من شذاعة طهران،
فشكرا لرائع تواصلكم. كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء، وإذا ضاقت من يأس القلوب يغمر الروح هدى. Bye.
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك يا أعلى علا ربي سبحانك يا أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل حسمت قضية تبادل الأسرى أمرها وفتح الطريق للمرحلة الثانية في اتفاق غزة؟ ما الأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا؟ وما رؤية الكيان لحدود المستقبل؟ ماذا في تطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية؟ وما الذي تعكسه على واقع قوى المقاومة؟ غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. إنه التفاؤل الأحمق هو المصطلح الذي وصل إليه رؤساء المستوطنات في الشمال الفلسطيني المحتل وهم يتحدثون عن النصر المزعوم لحكومتهم أو العودة إلى مستوطناتهم، فحزب الله رمم نفسه أسرع مما يظن أي أحد وأسرع في ترميم الشمال كما قال رؤساء مجالس المستوطنات وأسرع من ترميم الشمال كما قال رؤساء مجالس المستوطنات في المنطقة تخطف الأضواء العمليات العسكرية المتمادية للاحتلال داخل الأراضي السورية بعد إعلان نتنياهو عن خطته لإقامة منطقة أمنية منزوعة السلاح في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة إضافة إلى ضم الجولان والبقاء في جبل الشيخ. فلسطينيا وفي انتصار جديد للمقاومة الفلسطينية أفرج الاحتلال فجر الخميس عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبدات والأحكام العالية من سجني عوفر والمسكوبية ضمن صفقة طوفان الأحرار التي فرضتها المقاومة على الاحتلال في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجاء تحرير الأسرى بعد جهود المقاومة التي انتزعت هذا الإنجاز من الاحتلال مؤكدة قدرتها على فرض شروطها وإجبار العدو على الرضوخ لمعادلة التبادل. أطلق الاحتلال 42 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر إلى الضفة الغربية وهي الدفعة الأولى من الأسرى المحررين، كما تسلمت مصر 97 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج فلسطين ضمن دفعة التبادل السابعة من المرحلة الأولى في حين أفرج عن البقية إلى قطاع غزة. إلى الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
المقام الفلسطيني ده أكمل أكرام يوم أمسنا عليها حتى أكمل أكرام صراح 33 إسرائيلي أحياء وأموات وهو العدد المطلوب خلال المرحلة الأولى وفي المقابل أطلق صراح إسرائيلي صراح 1700 أسير فلسطيني وصل منهم أمس إلى الفجر اليوم إلى قطاع غزة 456 أسير بينهم عميد أقوى قطاع غزة بلاي مرة الذي أقضى 33 عام الآن تبقى نحو 40 أسير ضمن المرحلة الأولى وهم النساء والأطفال 38 صفر وامرأتين مقابل الجثث التي أطلقها سراحها يوم أمس الأنظار تتجه إلى الحدود مع قطاع غزة على أمل أن يصل هؤلاء الأسرى الأطفال إلى قطاع غزة فتكتمل المرحلة الأولى من عمليات التبادل. هذا فيما يتعلق بموضوع ملف الأسرى الذي تمكنت المقاومة من خلاله إطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحسومين في السجن المؤقت. الآن يوم السبت القادم تنتهي عمليا المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار. فكل مطلوب من الوسطاء الحديث والإنسانة تتمثل في المرحلة الأولى أن تتجه إلى المرحلة الثانية مباشرة. حركة حماس لا مشكلة لديها في تنفيذ المرحلة الأولى بشروطها التي ترى أن أولها انتهاج إسرائيلي من محور غزة على الحدود مع مصر. وعند شارع صلاح الدين أن كامل قطاع غزة حسب ما يقول الاتفاق أن في نهاية المرحلة الأولى يخرج إسرائيل من محور غزة. وبعض التصريحات الإسرائيلية تتحدث عكس ذلك. هذا هو شرط المقاومة الفلسطينية الإسرائيلية. فيما يتعلق بملف الأسرى لا زال لدى المقاومة 59 أسير من الورود والضباط الإسرائيلي سيكون لهم ثمن مغاير عما جرى في المرحلة الأولى. أيضا إدخال المناطق المتنقلة التي هي أساس لمساندة سكان قطاع غزة التي يعيشون في ظروف صعبة والمزيد من اللحوم لتدور عجلة الحياة. هذا الذي يعمله أو تعمله المقاومة الفلسطينية من المرحلة الثانية. الآن ربما تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية بعد يوم الأحد بعد وصول مبعوث الرئيس الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط يتجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة. تبدأ المفاوضات لكن حتى الآن نحن في غزة أو تعيش غزة أجواء المرحلة الأولى التي يؤمل أن يعني تتغير أوضاع الناس في المرحلة الثانية بشكل كبير.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان العمان نرحب بالأستاذ نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت. سيادة العميد حياكم الله أهلا بكم في لقائنا. سيادة العميد فجر اليوم تمت عملية تبادل دفعة سابعة من الأسرى بين المقاومة والاحتلال ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق إطلاق النار طبعا بعد تأخير من جانب الاحتلال لمدة أسبوع. هل تفتح عملية التبادل هذه الطريق للشروع بالمرحلة الثانية من الاتفاق خاصة أن هناك تلميحات من جانب العدو وواشنطن أيضا بتمديد المرحلة الأولى بدل التوجه إلى الثانية؟ إلى أين برأيكم تتجه الأمور؟
أعتقد أن الأمور اليوم تدخل في إطار التهويل أكثر من الحقيقة من تفريط الحقائق. المرحلة الأولى بعد انتهائها ستدخل في إطار المرحلة الثانية وإلا سيكون هناك فقط مرحلة أولى وهذا لن يحدث لعدة أسباب. ما يطرحه العدو الإسرائيلي اليوم هو أن المرحلة الأولى يعني سيكتمل فيها كافة يعني الاتفاق بكافة تبادل كافة الأسرى وماذا يعني يخسر المقاومة في فلسطين المحتلة. الورقة الأساسية التي بين يديه وهي ملف الأسرى وأعتقد أن ملف الأسرى لن يكون المقاومة فيه يكون لها قدرة على أعطاء كافة الأسرى دفعة واحدة في المرحلة الأولى لأنها الورقة الوحيدة التي تملكها اليوم المقاومة الفلسطينية. السبب الثاني يعني ما يحدث تفصل في هذه المرحلة هي ترميم كافة قدرات المقاومة الإسلامية حماس، وهذا ما يعرفه الإسرائيلي جيدا ويعرفه كافة العرب جيدا. لذلك أعتقد أن الإسرائيلي سيحسب حساب العودة إلى القطاع، وهذا لن يحصل لأن الجيش الإسرائيلي لا يريد الدخول مجددا في معارك كانت تستهدف قدراته البشرية، وهو لديه عدة أماكن الاشتباك، وخصوصا اليوم سوريا التي انتقل إليها، وهي تستهدف كذلك قدرات بشرية جديدة ليست كاستنزاف بمنطق الخسائر ولكن بمنطق الانتشار، وهذا الانتشار سيؤدي إلى نقص العديد البشري الموجود في الأراضي المحتلة، وخصوصا أنه اليوم هو يعني يحاول أن يقول للجنود أنه سينشر قدرات أكبر كثير مما كانت فيه قبل طوفان الأقصى. هذا يعني أنه لن يدخل في معركة إضافية، معركة جديدة في غزة، ممكن أن يتخلل التهديدات فقط، والتهديدات يتخللها فقط باستخدام سلاح الجو، وهذا أصلا لن يؤثر على قدرات المقاومة اليوم. كما شاهدنا طول الفترة السابقة قد دمرت يعني العديد من مساحات غزة، ولكن يعني لم تستسلم
الشعب الفلسطيني. طيب في الوقت الذي يتمنى فيه العدو مع على صعيد اتفاق وقت اطلاق النار في غزة يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية، هل من مقاربة بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة؟
هي في نفس السياق السياسة الترامبية الجديدة التي يعني تهجم الفلسطينيين، وهذا لم يحصل أبدا، يعني هي مطالب يعني وهمية، يعني يحاول الإسرائيلي أن يقول أنني قادر على تهجير القطاع والمنطقة الغربية، ولكن هي مطالب حقيقة وهمية لأنها غير قابلة للتنفيذ. يعني ما حصل في غزة من صمود أسطوري للشعب الفلسطيني سيتكرر مرة ثانية في المنطقة الغربية، ولن ينتشر أي مواطن فلسطيني من أرضه، وخصوصا مناطق المخيمات في المنطقة الغربية، المخيمات غير المناطق السكنية، المناطق المخيمات التي هي أصلا تهجرت من مناطق المتنارين سابقا. نعم التصعيد العمليات في الضفة الغربية هي خطيرة جدا، ولكن يعني أعتقد أن المسألة اليوم لن تكون بقدرة إسرائيل على تنفيذ سياساتها العامة في الضفة الغربية، لأن التداخل القوي والعمق الأكبر في الضفة الغربية التداخل بين المناطق السكنية العربية والمناطق السكنية مع المستوطنين في الضفة الغربية متداخلة جدا، وهناك عمق أكبر من ناحية الأراضي والسعة الموجودة في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل هذه العملية.
طيب الرئيس الأمريكي يصرح بأن قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد تل أبيب وهي صاحبة القرار بهذا الشأن، يتزامن ذلك مع جولة جديدة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة تشمل إلى جانب الكيان كلا من مصر والسعودية والقطر والإمارات، ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة؟
هذا مبشر إيجابي لسبب واحد، أن ترامب هو بدأ يتراجع عن سقوطه العالية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصا أنه بدأ يعني طرح مشاريع كبيرة لمنطقة لقطاع غزة، فيما بعد أقر بأنه غير قادر للتنفيذ، وقال أنه هو لا يريد فرض هذه الرؤية، واليوم هو يعيد التفاوض ليحقق على الأقل شيئا جديدا إضافيا في سياساته العامة كي لا يكون من خسر كل طروحاته السابقة. أعتقد أن اليوم بحركة دبلوماسية هو يريد على الأقل
تأجيل المرحلة الأولى لفترة بسيطة كي تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي.
طيب رئيس أركان جيش الاحتلال هاتسي هليبي رئيس الأركان عبر في تصريحات له عن قلقه من قدرات مصر العسكرية محذرا من أن ما وصفه بالتهديد الأمني المصري قد يتغير في لحظة. ماذا تحمل تصريحاته تصريحات رئيس الأركان بشأن قدرات مصر العسكرية؟
صحيح قدرات مصر العسكرية هي تتعاظمت وتفاقمت، ولكن بنفس السياق العالم كافة قدرات العالم العربي هي حتى الآن يعني بقدرات بشرية وقدرات قوات برية، ولكن يبقى التفوق الإسرائيلي في موضوع السلاح الجوي.
نعم.
يلفت النظر باتجاه مصر، ولكن هي ليست سياسة عامة للكيان الروسي اليوم. هو اليوم تعبت ولايته ويحاول تسليم السلاح وتسليم يعني هو بسياق تسليم هذه السلطة لغيره. بيك يعني يحاول أن يقول أن الهموم القادمة على صفوف الجنرالية أكبر كثير، مؤشراتها ليست بذات الأهمية اليوم بالنسبة لسوريا. يعني الخطورة الكبرى من الكيان الصهيوني اليوم على سوريا وليست على مصر. والسبب الرئيسي بأن قدرات الجيش الإسرائيلي الجوية قدرات بالنسبة للطاقة البشرية بالنسبة للقوات البرية هي في ضعف كبير، ولكن لديها قدرات جوية كبيرة. القدرات الجوية لا يمكن أن تدخل إلى مصر أو تدخل في معركة باتجاه الصراع، ولكنها اليوم قادرة على قتل بعض المناطق في العالم العربي وتمثل هذه السياسة في الدولية العربية في الشرق الأوسط. ولكن يعني أكرر أن لديها قدرات بشرية على تنفيذ هذه المهام، لكانت اليوم بسبب الشعب العسكري في سوريا الكشاف العسكري كامل في سوريا من القدرات الاستراتيجية، لكان اليوم الجيش الإسرائيلي على مرتبة القدرات.
طيب إلى سوريا مجددا في دائرة الاستهداف، الجنوب السوري تعرض لغارات توغلات من جانب العدو بعد تصريحات نتنياهو تشير إلى منطقة منزوعة السلاح والبقاء في جبل الشيخ وما إلى ذلك. ماذا في أبعاد التوجه إلى الساحة السورية؟
نعم، هناك بداية التقسيم هي ليس قرار إسرائيلي فقط، إنما هو قرار صهيوني أمريكي. اليوم بداية التقسيم في سوريا بدأت جاء مجلس عصر مناطق السويدة في منطقة السويدة الدرسية وأسمت الدروس السورية بالدخول اتجاه مصر المحتلة كعمال بأسعار عالية من أجل أن يعني سحبهم واتجاه الكيان الصهيوني كما حصل في القرى الدرسية الأخرى. اليوم يعني هناك محاولة تطبيع في الجنوب السوري بأسلوبين، يعني إما بالإكراه أو بالترهيب والترهيب. هناك جزء من أهالي السويداء لا يريدون هذا التطبيع، وهناك جزء آخر أعلن ولائهم بكامل إسرائيل. هذا التقسيم من حيث إنشاء المجلس العسكري في الجنوب السوري معنى ذلك أن هذه المنطقة أصبحت منطقة منفصلة وهي خارج الإطار الدولة السورية، كانت الدولة هذه أو غيرها. هذا الانفصال هو بداية التقسيم في سوريا إلى
تلاحي. نعم. طيب إلى لبنان الذي ينتظر انسحابا لقوات العدو، هل المؤشرات على الأرض لعملية الانسحاب؟ هل ستحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
لا أعتقد أن الدبلوماسية في يعني في تاريخ العمل أو تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أنجز جزء من مهام يعني أو جزء من تحرير أرض يوجد حتى الآن أي مؤشرات بخلخلة الوضع في لبنان. لبنان هناك مسألتين خيارين في لبنان، الخيار الشعبي والخيار الرسمي. هناك الخيار الرسمي المنصرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح بعض المسؤولين ضمن في يد الولايات المتحدة الأمريكية. أما الخيار الشعبي فنحن شاهدناه في مراسم تشييع سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد الكبير العظيم الذي يعني ضحى بحياته من أجل هذه الأمة. كان هناك تشييع بشري مهول يؤكد على أن الخيار الشعبي بكامله ومن كافة الطوائف اللبنانية هي مع خيار المقاومة والدفاع عن السيادة اللبنانية، ليس بالكلمة إنما بالسلاح.
نعم. طيب سيادة العميد، باختصار يعني على أرضية المعطيات التي تناولناها بشأن غزة، الضفة، مصر، سوريا، جنوب لبنان، حسب متابعتكم كيف ستنعكس هذه المعطيات على تطور الأحداث في المنطقة وما سبل التعامل معها باختصار لو سمحت؟
نعم، اليوم نحن في مخاض عسير بولادة شرق أوسط يريد سوي أمريكي. هذا الوقت هناك بشكل عام مقاومة لهذا المشروع. أعتقد أن هذا المشروع من الآن هو سيخشب إلى حد كبير، ولكن سيحقق بعض النتائج في سوريا، ولكن بباقي المناطق سيفشل إلى حد كبير.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهو، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الانتروستراتيجية من بيروت.
الشكر لكم على الاستضافة.
سنصليهم سفر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
وقالوا أقصانا هدر، حتى سنصليهم سفر، نحن العقاب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي من بيروت رئيس الخبير الاستراتيجي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، وحديثه في هذا المحور حول حسم قضية تبادل الأسرى وفتح الطريق للمرحلة الثانية في اتفاق غزة والأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا ورؤية الكيان لحدود المستقبل وتطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية وما يعكسه على واقع قوى المقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من الضفة الغربية، حيث اندلعت في الضفة الغربية بالتزامن مع الإفراج عن أسرى الجمعة السابعة من عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان. وكان قوات الاحتلال قد اقتحمت نابلس من حاجز حوارة وانتشرت في مناطق بالمدينة، كما اقتحمت بلاطة البلد شرقي المدينة. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الجنود اعتقلوا فلسطينية للضغط على نجدها لتسليم نفسه. وفي غضون ذلك قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس. وفي شمالية الضفة أيضا ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال. اقتحمت قوات الاحتلال خلال الليل بلدة اليامون جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم 38. ومنذ أسابيع تتعرض مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها
عدوان واسع أسفر عن استشهاد العشرات وتهجير وتدمير عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية. كما اندلعت مواجهات في بلدة بيكونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرات الأسرى من سجن عوفر القريب، ودارت مواجهات أخرى في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى. كذلك شملت الاقتحامات الليلية بلدة بيت عمر شمال الخليل وفقا لمصادر فلسطينية. وبعد عملية قصف الأقصى تصاعدت وتيرة الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية أسفر عن استشهاد 925 مواطنا وإصابة نحو 7000 واعتقال 14500 آخرين وقتل حياة فلسطينية. وفي الضفة الغربية أيضا جرت مراسم استقبال جماهيرية وسط رام الله لسبع وسبعة وثلاثين أسيرا محررا، من بين 42 تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الزميل مراسم ناصر
بعد تأخير لخمسة أيام أفرجت قوات العدو عن الدفعة السابعة والأخيرة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، حيث نكلت بهم وارتكبت بحقهم أبشع الجرائم قبل أن تطلق سراحهم.
مرتين طلعنا على الحافلات وعدنا أدراجنا في 21 ساعة على الأعراف، يعني أنا حاب أكتب رواية عن اللي صار معنا في 21 ساعة. يعني الجبال لا تتحمل ما تحملناه من الألم والبرد.
وكانت قوات العدو أفرجت عن 43 أسيرا من الضفة الغربية والقدس المحتلة من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، وأبعد 97 أسيرا إلى خارج فلسطين المحتلة، منهم 47 أسيرا من أسرى صفقة وفاء الأحرار التي عادت اعتقالهم عام 2014.
هذا شعور لا يوصف، اتمنى ان ربنا يعني يكرم اخواننا الاسرى اللي بقوا في سجون الاحتلال، ان ربنا يكرمهم بعيش حريه ويعيشوا هذه الفرحه اللي انا عشتها. اكيد فرحه مدفوعه بوجودهم خارج سجون الاحتلال لحد اللحظه، وان شاء الله انه يكون في المراحل القادمه بالحال من الاخراجات اكبر واكثر، وانه يرحموا بالحريه ويعيشوا بين اهلهم.
رساله لاهل غزه انه كل تضحياتكم يعني تقدر ويعني تقدر جدا، وما راح ننساها ما حيينا، وانه تضحياتكم احنا كشعب فلسطيني تحت الاحتلال ما في عندنا خيارات غير ان نكون مقاومين.
معاناة كبيرة تعرض لها الأسرى وعائلاتهم التي بقيت بانتظارهم طيلة هذه الأيام وسط حالة من التوتر والقلق بسبب تأخير حكومة العدو إطلاق سراحهم الذي كان من المفترض أن يكون يوم السبت الماضي.
لطالما كانت سياسة العدو الغدر ونبذ العهو سياسة تتصدى لها المقاومة بالحنكة وصلابة الموقف.
إلى لبنان، أكثر من ثلاثة حقوق مضت وبقي الأمهات على عهدهن المقاومة وسيد شهدائها، واليوم لشهيدها الأسمى. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
وباك لنا مع شبار فصول حكايا كثيرة كتبت بالدم بالعهد بالحب وبالدمع. أكثر من ثلاثة عقود مضت على تشييع سيد شهداء المقاومة الإسلامية الموسوي القائد، وها هو شبار الدين يخلد مجددا مشاهد من أعظم مشاهد التاريخ المقاوم. سيد شهداء الأمة شهيدا فداء للوطن وفلسطين.
لم يتخلف.
وشتلة في ناس كتير بس أكيد مش مثل هلا. وشتلة كتير في شو اسمه تلج يعني كان سبب وقت الشياع كان تلج راح يصير علو المترين. كان في ناس كتير
من أهل البقاع من عوائل الشهداء يحبوا في السيد عباس الموسوي خير كانوا نفس الوجع نفس الوجع ونحن جايين
السيد عباس روح روح للسيد حسن كلنا إن شاء الله على طريقه على خطه ونحن جايين هلا نراقبه ونضل على سيرته بإذن الله.
سلاح عوائل هي اليوم الأجمل لأمهاتنا صدقنا العهد وبذلنا من الروح الأغلى.
فأدنا لسماحة السيد وجدت فينا يعني فينا تماما من الحزن والألم لأكبر قلوب معنا فأدنا لزوج الشهيد لكن هذا ما يعني انتصارنا وأمس زامنا بالعكس هذا أعطانا دفع أعطانا قوة عطاء إن شاء الله
ان شاء الله هالرب جيل يكون هو اللي بده يكفي بهيدا المسير ويوصل لبلدنا. يعني هيدا المسير ما بيقف عند الشهاده او النهج. يعني اذا السيد راح احنا بنكفي عن بعض. السيد عايش بقلوبنا
وعلى العرش باقونا امهات وابناء واحفاد واسم السيد نصر الله سيبقى على جميع اشرف الناس.
في لبنان يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهل إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
تستمر قافلة الأحرار بالعروج من لبنان محملة للمزيد من العابرين الصعداء وتحديدا من بوابة السماء الخيام. تهيأت البلدة لاستقبال أوتادها لمن زادوا عنها في أشرس الحروب وهم الشهداء الصعداء أحمد غازي ضاوي، جعفر علي ضاوي، علي الأكبر إيهاب ضاوي، علي حسن ضاوي، علي حسين ظاهر، حسن رضا غزاوي، السيد محمد موسى زبارة، سليمان علي كمش، عصام علي طويل، حسن علي شيري، مصطفى علي عواضة، منى سهيل سليمان، زهير محمد عبد الله، وأحمد محمد عبد الله. في محضر أصحاب الحسين احتشد الأحباب والأصحاب ودعوا العارجين ناسرين الأرز على أبطالهم. ثم تزاحمت الأكتاف لرفع الشهداء 14 إلى مثواهم الأخير. عزيزة غدت أرض الخيام بعد أن صد فيها المقاومون طوال 66 يوما أعنفها جمال العدو. هجمات صمدوا فيها وارتقوا واليوم يعودون صالحا بعد صالح خالعين قيود الدنيا وتاركين أجمل الأثر.
وفي العراق يستكمل مضيف آل الصدر مبادراته الداعمة للشعب اللبناني. ما تجينا التفاصيل في تقرير الزميل جواد فاضل.
يستكمل مضيف آل الصدر ما لم يتوقف عنه من بداية العدوان على لبنان. ومحمد اليوم كان قافلة من المساعدات الغذائية تتوجه جنوبا ضمن مضيف اليوم.
استمرارا للرحمة الإنسانية والأخوية التي أطلقها سماحة السيد القائد القضاء فضاء عز الله بالوقوف جنبا إلى أن جمع الشعب اللبناني مثل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم قافلة مفتشلة جنوب لبنان باخر الشهر رمضان الكريم. القافلة عبارة عن حصص غذائية 10,000 حصة غذائية مستهدفين منها القضاء الضروري مباشرة من العدوان عوائل الشهداء عوائل الجرحى كوجبة أولى. هذه هي في وجبات
هي وجبة ضمن وجبات عدة يسعى المضيف من خلالها للوقوف يوما إلى جنب مع من وقف بوجه الآلة الإسرائيلية.
لابد من توجيه الشكر للإخوة في العراق وبخصوص التيار الصدري وعلى رأسه السيد مفتت الصدر لهذه اللفتة الكريمة تجاه أهلنا في منطقة الجنوب بشكل عام عن تقديم الفرص التمويلية لمساعدة الأهالي في هذه الأزمة. هذه الفرص طبيعية ستصل إلى ستوزع على الأهالي في المناطق المتضررة وأشمال يعني مناطقنا بشكل عام كلها متضررة.
سلسلة عن الإمارات الإنسانية ستبدو بناء مثل يزعم الكتاب السيد
الطبس هدينا القوم لمن لك كان السيد وحاكت الأرض الجادرة
في كيان الاحتلال في كثير من مشاعر الألم والإحباط وفقدان الإحساس بالأمن علق المستوطنون على فرار إعادتهم إلى الشمال الذي بحسب وصفهم بات خاليا من الحياة وغير قابل للسكن. زميل علي بردة والتقرير التالي.
الحسرة واليأس وخيبة الأمل وعدم الشعور بالأمان والثقة بكل ما فعله جيش العدو في الحرب على لبنان هي لغة مشتركة يتحدثها مستوطنو الشمال وبلسان واحد يقولون لقد هجرتمونا وأصبحنا لاجئين والآن تعيدوننا إلى مستوطنات مدمرة وخالية من مظاهر الحياة فلا أمن ولا اقتصاد ولا بنى تحتية. وها هو حزب الله يستعيد قوته قبل أن يستعيد الشمال الإعمار والحياة وكل التدمير في الكرة الأمامية في لبنان ما هو إلا نوع من ضر الرماد في العيون لأن أهاليها سيعيدون بناءها وسيعود معها الخوف كما كان قبل 8 أكتوبر.
مش لخيمة بايدة.
نحن مهجرون إلى الأماكن التي نوجد فيها وأحيانا وضعنا في فنادق وتعيدون الآن السكان إلى الشمال من دون أمن ومن دون اقتصاد ومن دون أي مستقبل يبني لكم. وأي أمن حققناه منذ انتهاء الحرب؟ فهل انتصرنا؟ نحن لم ننتصر وكل ما فعلناه هو أننا أبعدنا حزب الله لفترة معينة ودمرنا البيوت. صدقوني بأن حزب الله رمم نفسه أسرع مما تظنون وقد رمم نفسه أسرع من سكان الشمال.
هذه كفنك وأنت ترى الدمار وأنت ترى المسافة حيث أطلقوا صواريخ مضادة للدروع إلى هذا الحي بشكل يومي تقريبا ولا أعتقد أن الكثير من العيار هناك غير الدمار ونحن أمام تفاؤل أحمق فلا توجد هنا تحتية ولا يوجد هنا شيء فلا توجد محال تجارية والناس لا تعلم إلى أين ستأتي خصوصا العائلة فلا توجد مدارس فإلى أين سيعودون؟
لم تكن هناك خطة إخلاء منظمة فقد ألقيتم بنا خارجا مثل اللاجئين وقد انتشرنا في كل أنحاء البلاد دمرت البنية التحتية هنا ومن غير المعقول أننا مع العودة إلى الديار ليس هناك خطة منظمة فهل هناك من يقود هذه السفينة؟
إسلام الخمار هذه المنارة لا تزال في وضع لا يسمح بالعودة إليها ولا يوجد لغالبية السكان منازل يعودون إليها فالبيوت مدمرة وحتى إن كان الدمار جزئي فلا توجد بنى تحتية للكهرباء والماء والنوافذ محطمة.
حكومة العدو وفي ظل هذا الإحباط لدى المستوطنين تدفعهم دفعا للعودة وتقدم المغريات الكبيرة إلى أن الواقع على الأرض في ظل فقدان الشعور بالأمن والبنى التحتية المدمرة فإنه من أصل 70,000 مستوطن لن يعود على أحسن تقدير أكثر من 20% في المستقبل القريب بحسب المستوطنين والأوساط الصحفية.
بقى يوتيت هناك ورلتت كل الحكومة خصصت 1,800,000,000 شيكل كهبات لتنظيم العودة إلى الشمال هناك 10,000 كلمات التي تضررت وكل عام احترقت فيهم كذلك مزارع الدواجن والأطفال والفرقة المحضورية هي 100,000,000 شيكل فالمستوطنون لا يفهمون الصورة العامة ولا يشكل إذا المشاكل هي الصورة العامة فقد جمعنا كل هذه المعطيات من جهات كثيرة في المسجد الشوكيين هنا في أشيان عادة فقط 20% من السكان، وهنا في كريات الشمال المدينة التي تحوي 26 ألف شخص عاد إليها فقط 5000، أي لم يعد 75% من السكان. وفي المطلة يوجد فقط 70 من السكان غني بيدهم من خلية التأهب في مكان كان يحوي 2300 مستوطن قبل الحرب.
كما سخرت الأوساط الصهيونية من دعوة الحكومة مستوطني الشمال العودة، وقالت إن الحكومة تبني دعوتها على روح المستوطنين الصهيونية بدلا مساعدتهم، وهو أمر غبي. وإذا لم تعمل بشكل عملي لعودتهم فإن إسرائيل ستخسر الشمال.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواجة، عنوانها صلاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة علي عليه السلام، حديث عن صلاة علي. علي أول من صلى من المسلمين. ما قيمة الصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام؟ كم تعدل الصلاة عند علي عليه السلام؟ هناك مواقف وفي عنوان الأهم حضور علي، خشوع علي في الصلاة كيف يكون؟ بالنسبة أولا لاهتمامه بوقت الصلاة، لا يهتم بوقت الصلاة في الظروف الطبيعية لا، حتى في الظروف الغير طبيعية شيء عند ثابت، الصلاة لا يعدلها شيء، هي أهم من كل شيء، فإذا لا بد من الاهتمام بها في أول وقتها، في سفر أو حضر، في سلم أو في ميدان حرب. في كتاب إرشاد القلوب، كان علي عليه السلام يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال، وهو مع ذلك بين الصفين، مع كل هذا الحرب هو بين الصفين يرقب الشمس، يطالع الشمس استوى الوقت أو ما استوى الوقت. فقال له ابن عباس: أنا يعني في حرب واحد قاعد يطالع يراقب الوقت استوى أو ما استوى، في طبيعي هناك من يسأل عن هذا الموقف الذي وقفه أمير المؤمنين. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ وش قاعد يسوي؟ فقال عليه السلام: انظروا الى الزوال. فقال: استوى الزوال او ما استوى حتى نصلي. فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة في حرب؟ الحين لحظة نواجه، وهل هذا وقت صلاة؟ ان عندنا لشغلا بالقتال عن صلاة، مشتغلين بالقتال، فهذا اشغلنا عن الصلاة. فقال عليه السلام: أنا قاتل، أساس الخلاف بين المسلمين والصلاة، إقامة الصلاة مو فقط هذه الركوع، تلسغت الصلاة، على من قاتلهم؟ قاتلهم على الصلاة. كان إذا حضر في تنبيه الغافلين موقف آخر، إنه علي عليه السلام كان إذا حضر وقت الصلاة ابتعدت فرائصه وتغير لونه، فسئل عن ذلك فقال: جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم لا. مسألة أخرى في علاقة أمير المؤمنين: يحترم الوقت، يهتم بالوقت. الأمر الآخر: يهتم بأن يكون حاضر في الصلاة، متوجه في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا في المناقب لابن شهر آشوب عن ابن عباس، اسمعوا هذا يقول: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان عظيمتان سميتان. هدية ناقتين، ناقتين عظيمتان سمينتان. فقال للصحابة الرسول: هل فيكم أحد يصلي ركعتين بقيامهما وركوعهما وسجودهما ووضوئهما وخشوعهما لا يهتم فيهما من أمر الدنيا بشيء، ولا يحدث قلبه بفكر الدنيا في أحد منكم؟ بعطيه جائزة، يصلي ركعتين بركوعهم بسجودهم بوضوعهم بخشوعهم، يتوجه، ما يحدث نفسه بأمر شيء من أمر الدنيا، ما يروح باله، ما يروح فكره إلى شيء خارج الصلاة، يبقى هو ومع الله سبحانه وتعالى. يقول: أهدي إليه إحدى هاتين الناقتين، لكم أحد إذن؟ فقالها مرة ومرتين وثلاثة، لم يجبه أحد منهم. يعرفون البحر ما صادقين، ما حد قام ودعا، مع أنه ركعتين، مو ركعة لا ركعتين، كم تأخذ الركعتين؟ تأخذ ثلاث أربع دقيقتين. يقدر واحد طالعه من حيث الوقت، من حيث الزمن، مقدار كلش بسيط، وقت جدا بسيط، يقدر في هالدقيقتين ينشد إلى الله، إلى الصلاة، ما يروح مكان بعيد ولا يروح إلى أمر من أمور الدنيا. يقول قالها مرة ومرتين وثلاث، لم يجبه أحد من أصحابه. فقام أمير المؤمنين فقال أنا يا رسول الله، أصلي ركعتين أكبر تكبيرة الأولى وإلى أن أسلم منهم إلى التسليم، لا أحدث نفسي بشيء من أمر الدنيا. فقال يا علي صلى الله عليه، قوم صل يا سيد الله المؤمنين، يلا قوم صل، صلى الله عليه. قام أمير المؤمنين فكبر أمير المؤمنين ودخل في الصلاة، فلما سلم من الركعتين سلم وصل خلص التسليم، هبط جبرائيل، يعني خلص من الصلاة، هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إن الله يقربك السلام ويقول لك أعطه إحدى الناقتين، أعطى واحدة من الناقتين. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة جبرائيل، يقول إني شعرته، يعني أنا اشترط على إني أصلي ركعتين، ما يحدث نفسه إني شاركته أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما بشيء من الدنيا، أعطيه إحدى الناقتين إن صلاهما. الرسول حمد الله يبراني ترى أمير المؤمنين لم يكن يشكر، لا يفكر في شيء، فكر أنه ناخذ أي وحدة من الناقتين، فاشتغل تفكير أمير المؤمنين. هذا الرسول قال له جبريل، فقال نعم، وإنه جلس في التشهد، جبريل يقول محمد أن جلس، وإنه جلس في التشهد فتفكر في نفسه أيهما يأخذ، فانفكر في أثناء التشهد راح بال إلى النار، أخذ هذه لأبي جبريل. فقال جبريل يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك تفكر أيهما يأخذها أسمنها وأعظمها فيقرأك. جبرائيل بالله صح أن يفكر يأخذ أي وحدة من الناقتين، وكان يفكر أن يأخذ الأسمن الأعظم الأكبر فينحرها ليتصدق بها لوجه الله. يقول فكان تفكره لله عز وجل لا لنفسه ولا للدنيا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه إليه، بس أعطاه الناقتين، وأنزل الله فيه إن في ذلك لذكرى إلى آخر الآية، وهو شهيد، يعني هو أمير المؤمنين شاهد القلب لله في صلاته لا يتفكر فيها بشيء من أمر الدنيا. قال أمير المؤمنين عليه السلام جبرائيل يشهد له بذلك في الصلاة، يعني ندح علاقته الشديدة والكبيرة بالصلاة ولا يفتر عن عبادته، وكان إذا توجه إلى الله تعالى توجه بكل كل شيء، يتوجه كل شيء، يخشى كلامه، ذكره فيه خشوع.